يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل لكم انشدوا
فانشدوا
وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فأشفقتم أن بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه الآيات فيها مسائل نافعة لكل من أراد أن ينتفع بكتاب الله تبارك وتعالى ويقف على ما فيه من عبر وعظات. وأول هذه الآيات المقروءة خطاب من الله تبارك وتعالى للذين آمنوا أنهم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الخطاب للمؤمنين، وسبق أن ذكرنا مرارا كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو أنه إذا سمعت كلام الله أو إذا سمعت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. وفي هذه الآية أمر من الله تبارك وتعالى أنه إن قال لهم القائل سواء كان صاحب البيت أو الخليفة أو صاحب المجلس عموما إذا قيل لهم لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا يعني انهضوا فارتفعوا إما يعني لتوسيع المكان للآخرين أو للقيام للجهاد أو للخروج من المنزل. كلها آية محتملة لهذه المعاني. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هذه الآية فيها فوائد عظيمة وفيها مسائل كثيرة. ثم قال الله تبارك وتعالى أيضا إلى آخر إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني قبل أن تناجي الرسول، والمناجاة هي إيش؟ كلام السر بين اثنين أو أكثر وفيه إخفاء الحديث. فقدموا بين يدي نجواكم صدقة يعني قبل أن تناجوا النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا لربكم تبارك وتعالى، هذا مقدمة للمناجاة. ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فالخطاب هنا هل هو لكل من أراد المناجاة أم الخطاب للقادر على الصدقة؟ الخطاب أجل السؤال لكل أحد ولا للقادر؟ خطر، لأن الله تعالى قال فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فالخطاب ليس لكل أحد، إنما الخطاب بالصدقة قبل المناجاة للقادر، بدليل أن الله تعالى عفى عن الذي لا يجد فإن الله غفور رحيم. ثم بين أشفقتم أن تقدموا بين أجوات الصدقات، يعني هل هذا شاق عليكم؟ تخافون من الصدقة التي تكون قبل المناجاة؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. الحكم هذا منسوخ أم باق إلى هذا الوقت؟ الحكم منسوخ ولا باقي؟ أحمد أنت جاوب بدون هذا ما راح أسأل. صحيح الحديث أثر ها؟ نعم ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح عن علي، والصحيح عن الآية هذه ما عمل بها أحد، ما عمل بها، وهي من التي يسميها العلماء نسخ الحكم قبل العمل به، نسخ الحكم قبل العمل به. أنا إذا تذكرون مسائل النسخ سبق أن ذكرناها بتوسع في أوائل سورة البقرة، وذكرنا كل الأحكام الفقهية المشهورة في أمثلة النسخ، كلها عمل بها الناس، إما أمر ثم نسخ، وإما نهي ثم نسخ. هذا من الأمثلة على العمل أو الحكم الذي نسخ قبل أن يعمل به أحد. هل في ذهن أحدكم مثال آخر؟ مثال آخر شيخ؟ نعم منسوخ الإقراء المعراج. نعم المثال الثاني هو المعراج فرضت فيه الصلاة 50 على الأمة، هل قام بها أحد؟ لا، فنسخ الحكم هذا قبل العمل به. ومما يذكره العلماء قديما، يعني ليست هذه الشريعة، ما فعله إبراهيم عليه السلام مع ولده الذبح، فنسخ الله تعالى الحكم حكم الذبح قبل العمل به. فإذا هذا الحكم ليس باقيا للآن، بل هو منسوخ، وما ثبت وما ورد أو روي عن علي أنه عمل به فليس بصحيح. الآية الأولى فيها كما قلنا مسائل وأحكام وعبر وعظات، منها أن الله تعالى قال إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. هذا يسميه العلماء مثال من أمثلة الجزاء من جنس العمل، إذا قيل لكم تفسحوا يفسح الله لكم، هذا الجزاء من جنس العمل. مثال آخر في السنة أو في الكتاب على هذه القاعدة، الجزاء من جنس العمل كثير. خالد. نعم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا الحديث نفسه في ثلاث فقرات، الجزاء من جنس العمل، فرج الله عنه من كرب يوم القيامة، وكذلك من يستر على محسن يستر الله عليه، كذلك صارت من ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومنها من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، والأمثلة كثيرة جدا، بل مجموع كتاب كامل في هذا، الأمثلة من الكتاب والسنة الكثيرة. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يعني وسعوا المجلس، وضم يضم الإنسان يضم كل واحد على الآخر حتى يكون هناك مجال للقادم الجديد، فافسحوا يفسح الله لكم. طيب هذا الجزاء ما هو الجزاء؟ العمل افسحوا يفسح الله لكم، ما معنى يفسح الله لكم؟ عرفنا الحكم افسحوا، هذا الجزاء من جنس العمل، العمل هو النفسح للقادم، الجزاء يفسح الله لكم، فما معنى يفسح الله لكم؟ ولا نعمل شيء وما ندري ايش الثواب؟ ما الثواب يا نبي؟
الان فيها
الثواب،
يعني
في
الشخص
يتسح
من
جهة
هذا
الله يرزق يعني أجر هذا الثواب، وكذلك من يحبه. لا لا مش هذا سؤالنا، ما معنى يفسح الله لكم؟
يعطيكم الله تبارك وتعالى
من
الأخلاق.
هذا ما لا تفسح؟
يفسح لكم في الجنة؟
يا شيخ
يوسع عليكم من عنده من الخير.
طيب يوسع من الخير أبو محمد مع بعض قارين مين الجواب؟ نعم، منها قال العلماء يفتح الله لكم في قبركم، فتح القبور مطلوب، مش مطلوب للشخص يفتح للمؤمن حتى يكون قبره أمد البصر، هذا من الجزاء ومن الثواب الذي يفتح في الدنيا، يفتح الله له في قبره ويوسعه عليه سبحانه وتعالى، أو يفتح الله له في جنته، أو حتى مشوى أو ويفتح الله له كذلك من الثواب في جنته، لأن المؤمن يكون له في الجنة جنان ومساحات شاسعة وبيوت وقصور، وهذه البيوت والقصور يوسعها الله له تبارك وتعالى، أو يوسع الله له في رزقه، يفتح الله له في رزقه ويوسعه عليه سبحانه وتعالى، وكذلك يفسح الله له في رحمته. نعيد: يفسح الله له في قبره، ويفسح الله له في جنته، ويفسح الله له في رزقه، ويفسح الله له في رحمته. وكل هذه الأشياء مطلوبة، ورحمتي وسعت كل شيء، فنحن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يوسع لنا رحمته، كذلك القبر، وكذلك الجنان في الآخرة، وكذلك الرزق. وكل هذه الأشياء مطلوبة، وهي من ثمار القيام بهذا العمل، وهو الفتح في المجالس. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، طبعا العلماء يقولون، بعض العلماء يقول هذا النشوز في أو الآية هذه في مجالس الحرب، ومنهم من يقول مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول أنها عامة، والصواب أنها عامة، لأن الأصل عدم الخصوصية، والأصل عموم اللفظ. اللفظ هذا يشمل العموم، سواء كان في الحرب وقلنا وقال الإمام أنت قم بالجهاد، أو واحد صاحب بيت قال لهم اخرجوا، يعني انهضوا واخرجوا من عندي، أو قال تفتحوا، يعني يضم كل واحد منكم من الآخر ليفتح المجال إلى الآخرين. فالصحيح أنها العموم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، طبعا النشوز هو الارتفاع والعلو، ومنه قوله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. واللاتي تخافون نشوزهن، كيف المرأة تنشز عن زوجها أو على زوجها؟ ترتفع، تتعالى عنه، لا تستجيب لأمره، تخرج من غير إذنه، وتفعل أشياء ولا يأمرها بها أو ينهاها عن شيء وتفعل، فهنا كأنها تترفع عن طاعته. وهنا التي تخافون نشوزهن، فهنا أيضا هو ترك الارتفاع عن طاعة زوجها والنفرة عنه. وكذلك الله تعالى يقول: وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني نرفع بعضها على بعض ليخلق مرة أخرى الحمار. ومن قرأها ننشرها، ننشرها فمعناها إيش؟ نحييها، فإما ننشزها وإما ننشرها، والمراد فيها الإحياء. فسمى الله تعالى النشوز القيام نشوزا، لماذا؟ لأن الذي يقوم يفعل يرتفع عن الأرض، فيكون قاعدا ثم يرتفع عن الأرض. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هل نقول في هذا الجزء من الآية ما قلناه في الأول أن الجزاء من جنس العمل؟ نعم. طيب أبو خالد كيف؟ اللي هو الاستاح اللي هو وين موجود؟ في أي كلمة؟ يعني في الاستاح، الاستاح يا كرمان، أنا عن كلام عن النشوز. أيوة سلام. طيب جيد، هذا وجه، وجه آخر، وجه آخر أصيل، ثم أرسل هذا الوجه اللي هو تؤيده السنة حسان. أيوة نعم، قلنا أن النشوز هو ارتفاع، فالذي ينشز من الأرض ويرتفع يرفعه الله تبارك وتعالى، فالجزاء من جنس العمل لا زال على بابه. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، الثواب يرفع الله الذين آمنوا منكم، كما أنكم ارتفعتم عن مجالسكم هذه حسنا، فإن الله تعالى سيرفعكم حسنا في الدنيا والآخرة. الوجه الثاني ما قاله، وهو أنه هذا فيه تواضع وفيه عدم كبر والاستجابة، وهذا ثوابها من تواضع لله رفعه الله، لكن الأول أصالة والثاني تؤيده السنة، وأيضا السنة تؤيد الأول، وهو حديث المشهور في مسلم لما جعل عمر الخطاب بعض نافع، رجل نافع عند الحارث، جعله واري على مكة، ثم رآه بعسفان فقال: من وليت خلفك؟ فقال: ابن أبزة من موالينا. قال: مولى على الناس في مكة؟ فقال: رجل قارئ من كتاب الله عالم بالفرائض. فقال: أما إني سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فرفعه الله تبارك وتعالى. فلذلك الذي يرتفع ويستجيب لأمر الله تبارك وتعالى يرفعه الله. ولاحظ أن الذي يرتفع ويستجيب لأمر الله تعالى، أقصد في النشوز، يعني يقيل له انشوز، من الذي يستجيب؟ المؤمن هو الذي يستجيب، لذلك الخطاب جاء للمؤمنين، وغير المؤمن لا يستجيب، وإذا استجاب يستجيب بكره وبغض. فلذلك الخطاب جاء: يا أيها الذين آمنوا، ثم الثواب يرفع الله الذين آمنوا منكم، فإذا لن يستجيب للنشوز والارتفاع عن الأرض إلا من إلا المؤمن. ولهذا جاء الخطاب أولا يا أيها الذين آمنوا ثم الثواب يرفع الله الذين آمنوا منكم. أما المنافق وصاحب الدنيا فهو لا يرتفع يعني يكره أن يقال له إنسان قم أو يقول له مثلا إنسان قم للجهاد أو قم عن البيت أو قم المجلس يكره هذا ولا يستجيب للمؤمن. فالآية على بابها ولذلك الله عز وجل حتى لا يظن إنسان أنه قد انتقص من حقه قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أحيانا إذا قلت إنسان قم من مجلس مثلا أو الآن انتهى الوقت أو قم للجهاد قد يشعر في قلبه أو إذا قمت من مجلس يشعر بقلبه أنه انتقص حقه. فعلاقة يرفع الذين آمنوا علاقة وثيقة بالذي قبلها أن هذا لا يعني انتقاص الحق وأنك سببت لأمر الله تعالى فيرفعك الله عز وجل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهنا فائدة مهمة وهي أن الله تعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ذكر الله تعالى في كتابه رفع العلماء في 3 آيات وذكر الله تعالى رفع المؤمنين في 3 آيات. تعطونا واحدة ونحن الباقي في كل واحدة. رفع العلماء رفع الدرجات رفع أيوة. طيب وين يرفع؟ يرفع واحد مشتقاته أو درجة واحد مشتقاته. هذه آية من غيرها. تفضل الله الله وين الرفع؟ وين كلمة رفع؟ كلمة رفع درجات نريد رفع درجات. طيب قال الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها على إبراهيم على قومه نرفع إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. هذه رفع الدرجات بسبب الحجة التي فيها العلم. رفع الدرجة رفع درجة الحجة التي معها العلم. وكذلك قال الله تعالى في يوسف عليه السلام كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا شاء الله نرفع درجات من نشاء. فالعلم الخفي الذي كان عند يوسف عليه السلام الذي توصل به لمقصود صحيح رفع الله تبارك وتعالى به الدرجات. والآية الثالثة هذه فثلاث آيات ذكرها الله تبارك وتعالى في رفع درجات العلماء. الأولى في إبراهيم علم الحجة والثانية العلم الخفي الذي توصل به لمقصوده والثالثة التصريح برفع العلماء. ففي السنة حديث مسلم واضح إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. طيب رفع المؤمنين 3 آيات كذلك خالد قصيدك. طيب رفع المؤمنين قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم إلى أن قال الله تعالى هم درجات عند الله أولئك لهم مغفرة من ربهم أولئك لهم مغفرة من ربهم احكوا إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك فالمؤمنون حق لهم درجات عند ربهم. هذا المؤمنين لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال الله تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات أولئك لهم الدرجات العلى. فإذا هذه 3 آيات مع هذه الآية 3 آيات في كتاب الله تعالى رفع درجات العلماء وأخرى لرفع درجات المؤمنين. ولا شك أن العمل العلم والإيمان له علاقة وثيقة بالله تعالى وكتابه ودينه. ولهذا يقول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأهل العلم شاهدون على وحدانية الله تبارك وتعالى. وقال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. فيشهدون على أن ما أنزله الله تبارك وتعالى هو الحق. فهذه رفع الدرجات للمؤمنين وللذين كانوا على علم يرفعهم الله تعالى درجات. طبعا المؤمنون على درجات ولذلك قال تعالى لهم درجات عند ربهم. فحسب إيمانك يكون لك درجة بحسب إيمانك تكون لك الدرجة وبحسب علمك تكون لك درجة، فليس كل العلماء على درجة واحدة في العلم فكذلك هم في الدرجات، وليس كذلك إيمانهم على درجة واحدة فكذلك هم درجات يوم القيامة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تحفظها من كتاب الله. فكل هذه لها درجة، فدل هذا على التساوي على اختلاف الدرجات عند الله تبارك وتعالى كما اختلف علمهم في الدنيا وإيمانهم في الدنيا. هذه الآية يمكن أن نقول هي يتكلم فيها الله تعالى عن آداب المجلس، فلذلك أحببنا أن نحصر آداب المجلس التي تتعلق بها هذه الآية وغيرها من الآيات والأحاديث، لتكون في هذا الباب أمثل ما تكون الكلام عن آداب المجلس. وقد يعني حصرت الأجواء الآداب تقريبا في 16 مبحثا تقريبا. فالأدب الأول من المجالس التي أثنى الله على أصحابها في هذه الآية وذكر بعض أحكامها، الأدب الأول أنه تعمر بذكر الله تبارك وتعالى، ينبغي أن تكون عامرة بذكر الله عز وجل. وقد أثنى الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم على مجالس الذكر والعلم، وكذلك توعد المجالس التي تخلو من ذكر الله تعالى أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما من قوم يجلسون مجلسا يذكر فيه الله تعالى أو ويصلي للنبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم سرة حسرة يوم القيامة. هذا وعيد لمجلس يخلو من ذكر الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا حفتهم الملائكة غشيتهم الرحمة وذكر عليهم السكينة وذكره الله يعني. انظر هذه هذا الثواب العظيم من الله تبارك وتعالى لمجلس اجتمع فيه أهله على ذكر الله تعالى وعلى كتاب الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا يتتبعون إيش مجالس الذكر أو حلق العلم على رواية الجرى يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معه ثم قعدوا لربهم تبارك وتعالى ويبشرهم الله تعالى أنهم على خير، والحديث مشهور في الصحيحين. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. لاحظ هذا ثواب والجزاء من جنس العمل، فإذا ذكر الإنسان ربه عز وجل في ملأ ذكره الله تعالى في ملأ خير منه، فهذا أيضا من ثواب المجلس الذي فيه ذكر لله تبارك وتعالى. ولهذا يقول معاذ رضي الله تعالى عنه إياك وكل جليس لا يفيدك علما، لا تحاول أن تصحب رجلا تجلس معه وأنت منه تستفيد، لا تصاحب، إياك وكل جليس لا يفيدك علما، هذا جليس سوء. وكذلك قال المسعود ثلاثا من كنا فيه ملأ الله قلبه إيمانا صحبة الفقيه وتلاوة القرآن والصيام. فإذا المجلس الذي فيه ذكر الله تبارك وتعالى أو فيه فائدة علمية أو فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجلس الذي يحرص عليه. فالأدب الأول أن يبحث الإنسان عن مجلس فيه ذكر لله عز وجل. الثاني أن يختار الرفيق الحسن الصالح، أن يختار الرفيق الصالح. قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك وناسخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تشفع منه وإما أن تشم أو تجد منه رائحة طيبة، وحامل وناسخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. لاحظ الجليس الصالح والجليس السوء. الجليس الصالح إما أن يحذيك، إيش يحذيك يعني؟ يعطيك وزنا ومعنى، يعطيك من هذا المسك، وإما أن تدفع تشتري منه المال، إما الأول مجانا وإما الثاني بمال، وإما على الأقل تجد منه رائحة طيبة. هل يخلو هذا الرجل من فائدة؟ ما يخلو من فائدة، هذا حامل القرآن وهذا حامل الصلاح في قلبه إذا كان صالحا، ما يخلو من فائدة. على الأقل إذا ما أفادك فائدة فأنت لم تضيع وقتك في معصية الله عز وجل، أو على الأقل لم تعصي الله تعالى مع هذا الجنس الصالح. ولهذا يقول علي رضي الله عنه فيما يروى عنه يقول يكفي إخواني في الله تعالى فخرا أن لا أعصي الله بينهم، هذا ما يكفي بصحبة الجنس الصالح أنك لا تعصي الله في هذا الوقت على الأقل. أما جنس السوء فإنك لا تعلم معصية تضيع وقت أو فعل فاحش أو فعل معصية. وجنس السوء قالت الله تعالى في تناسخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وهو ينسخ الكير من الحديد، وإما أن تشم منه رائحة خبيثة. وهذا الإنسان الذي يكون سيئا أو جنس السوء هذا إما أن تفعل الفاحش معه أو على الأقل لا يدلك على خير ولا يضيع ولا يذهب هذا الوقت الذي تأتيه معه في طاعة الله تبارك وتعالى، ففي كل حالة خسران. وهذا أقرب مثال إليه المدخن. المدخن إما أن يحرق ثيابك دخانه أو إذا ما دخنش تشم منه رائحة خبيثة، فهذا لا يدخل فيه زيت السوء. فإما أن يحرق ثيابك بهذه المعصية التي تحرق البدن والروح يوم القيامة، وإما أنك لا ترى منه على وجه نور فلا يذكرك بالله تبارك وتعالى ولا يدلك على خير، وهذا الوقت لا بد أن تكون فيه معصية، إما بمعصية قولية أو فعلية أو على الأقل بتضييع الوقت في غير سبيل الله وطاعة الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيضا ما استخلف خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحبه عليه، وأخرى بطانة تأمر بالشر وتحبه عليه، والمعصوم من عصم الله، والمعصوم من عصمه الله عز وجل، هذا في البخاري. فإذا الخليفة أو الرجل له بطانتان، إما بطانة خير حوله ماذا تفعل؟ تأمره بالخير وفي رواية بالمعروف وتحبه عليه، أو بطانة الشر تأمره بالشر وتحبه عليه، الثالث المعصوم من عصمه الله، يعني ما عادي ما جاءه خير وجاءه شر، هذا عدة صنفان أو عدة من الصنف الأول المعصوم من الشر. ويروى عن بعض السلف أنه قال اللهم يسر لي جليسا صالحا، وجاءه أبو هريرة رضي الله عنه وحدثه بحديث انتفع به، فانظر إلى دعائه، قال اللهم يسر لي جليسا صالحا، فيبحثون عن الجليس الصالح لأنه يفيدهم في دينهم ودنياهم. وقال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على دين خليله على دين صاحبه وخليله، فلينظر أحدكم من يخالل، لأن الرجل يعرف في قرينه وينسب في قرينه. ولهذا يروى عن سفيان الثوري قيل له تعرف فلان؟ قال ما أعرفه. أتعرف فلانا؟ قال ما أعرفه. ثم جلس ساعة ثم قال من مع من يمشي أو من أصحابه؟ قالوا فلان وفلان فلان أهل القدر. قال هو قدري، فنسبه إلى القدرية لأنه يصحب هؤلاء ويمشي معهم. ولذلك يحذر أهل السنة من أن يصاحبوا أهل البدع وأهل الضلالة أو أهل المعاصي الفجور، وإن دخلوا عليهم أو جالسوهم أن يكون ذلك بالنصح والإرشاد والتوضيح الكبير، لا للمصاحبة، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا تطعمك إلا تقي. أما صحبة السوء فهي منبوذة ومرفوضة في دين الله تبارك وتعالى، ويعرف الإنسان بهذه الصحبة لكن لأنه سرعان ما يتأثر بهذا الصاحب السيء ويستثب من صفات سيئة. وقال عبد الرحمن الذي ليلة لا تجالس عدوك، لا تجالس عدوك فإنه يحفظ عليك سقطاتك ويماليك في صوابك، لا تجالس عدوك فإنه يحفظ عليك سقطاتك ويماليك في صوابك. وقال ابن عجلان ثلاثة لا أقل منهن، لاحظ هؤلاء من السلف ومن فاضلة، ثلاثة لا أقل منهن ولا يزدن إلا قلة، لا أقل منهن ولا يزدن إلا قلة، وذكر منهم درهم حلال، درهم تنفقه في حلال، أو أخ في الله تسكن إليه، أو ثقة تستريح إليه. فهذه من القلة، وإن زدنا قلة وهن درهم حلال تنفقه في حلال، أو أخ في الله تسكن إليه، أو من تستريح إلى الثقة به. فلذلك الجليس الصالح مطلوب أن يكون مجالسنا لا تكون فيها، لا يكون فيها إلا مثل هؤلاء الذين أصلحهم الله تبارك وتعالى. الثالث من الأداب النهي عن إقامة الرجل المجلسي، هذا من أداب المجالس. والبخاري رحمه الله جاء بهذه الآية وجعلها ترجمة لهذا الحديث، وهو ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه، هذا لا يجوز أن يقيم الإنسان الرجل مجلسه ويجلس فيه. وابن عمر قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولكن تفتحوا وتوسعوا, ولكن تفتحوا وتوسعوا. لا يجوز لإنسان أن يأتي لمجلس ثم يقيم الرجل ويجلس مكانه, ماذا يفعل؟ ولكن تفتحوا وتوسعوا كما قال صلى الله عليه وسلم. ابن عمر في نفس الحديث قال وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. هل هذا هو النهي؟ هل فعل ابن عمر مع الرجل هو الذي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. نعم محمد, هذا يفعله من باب ايش؟ من باب ايش يفعله ابن عمر؟ من باب التبرع, لأنه يخشى أن يكون هذا الرجل قام من مجلسه من غير طيب نفس, فكان يرفض أن يقوم إنسان مع مجائز الرجل أن يقوم من مكانه وجود غيره فيه جائز. ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما المنهي عنه؟ أن تقيم أنت الرجل. المنهي عنه أن تقيم أنت رجل المجلس يجلس مكانه. أما ابن عمر فكان الرجل لو قام له من طيب نفس أو لو قام له لا يجلس مكانه. الأصح أنه كان فعل ذلك ورعا, وكان يخشى أن يقوم رجل مجلسه من غير طيب نفس, فكان يرفض أن يجلس مكان رجل قام له. والسنة قال ولكن تفتحوا وتوسعوا. في لفظ آخر لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه, لا يقيمن أحدكم الرجل مجلسه ثم يجلس فيه. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقيم الرجل من مكانه. ابن عمر قال نهى, واللفظ النهي هو هذا واضح, لا يقيمن الرجل من مجلسه. الأدب الرابع في المجالس إذا رجع الرجل إلى مجلسه فهو أحق به. قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. طبعا الإمام مالك قيل له هذا الحديث قال ما سمعت به ولكنه حسن, ولكنه حسن. قال إذا كان أوبته قريبة وإن لا بأس, إذا كانت أوبته قريبة وإن بعد فلا أرى ذلك, ولكنه من محاسن الأخلاق. يعني الآن واحد جلس في المجلس ثم خرج إليه للوضوء ورجع, إيش هذا؟ أحق به. ذهب يشرب الماء ورجع, حق به. أما ذهب للغداء أو ذهب لبيته أو ليشتري حاجات ثم يرجع ليس بحق به. فإن كانت أوبته قريبة هذا فقه الحديث الصحيح, إن خرج ليرجع فهذا لا بأس, فهذا مكانه. وإن خرج لينصف عن المجلس فهذا لا رجعة لمكانه. فهو صاحب الحق في مجلسه هذا, فيجب على من جلس مكانه أن يقوم إذا أمره بالقيام, فهو حق به. بعض العلماء قال هذا ليس بحق به, وهو هل هو صاحب المكان؟ هل هو اشترى هذا المكان؟ فنظروا إليه من بيع وشراء, هذا كلام خطأ. هو المجلس هذا يختص به وليس ملكا له, فهو كأنه يملك منفعته ويختص هذا المجلس به, فلذلك فهو أحق به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رجع ليرجع, فمن قام ليرجع فهو أحق به, ومن خرج لينفص عن المجلس فليس بأحق بهذا المجلس. نفس الحكم, إذا خرج ليرجع فهو حتى لو حجز له بدون حجز له, وإذا خرج لينفصل الحق حاجز ليس له. وكذلك من الآداب المجلس أن الإنسان يتورع عما يؤذي الجلساء, يعني مثل إخراج الريح أو أكل الثوم أو يكون معه شيء جارح, هذا ينبغي له أن يترفع عن أذية الجلساء. وسبقا ذكرنا جلس السوء أنه تشم منه رائحة خبيثة, هذا جلس السوء يؤذيك برائحته, فينبغي الإنسان أن لا يؤذي جلساءه بمثل هذه الأشياء المؤذية. ومما يؤذينا نحن في المجالس النوم, وما يؤذينا عدم الانتباه للدرس, فنرجو ألا يكون هذه الأذية موجودة في هذه المجالس. مر رجل في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سهام, ومعه سهام, فقال له صلى الله عليه وسلم أمسك نصالها, أمسك نصالها. لماذا؟ حتى لا يتأذى, لا يتأذى وهو ماشي سواء في السوق أو سواء في المسجد, حتى لا يتأذى أهلها. قال أبو موسى الأشعري والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض. ايش نهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال امسك نصالها, امسكها وانت جاي على المسجد. فمن باب اولى انه ينهاك ان تسددها في وجه اخيه. قال ابو موسى ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض. ومن الاداب كذلك السلام, اذا انتهى احدكم الى مجلس فليسلم, فليسلم. أدب آخر معه، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بحق من الآخرة، وهذا الأدب يكاد يكون نسيا منسيا. السلام في القادم للقادم، إذا جلس يسلم، وإذا خرج يسلم. قال صلى الله عليه وسلم ليست الأولى أولى بحق من الآخرة، يعني مش أول مرة أولى، وهذا حقيقة موافق للفطرة والأداب التي تكون بين الناس. فإن الإنسان جاء ليسلم أمن وسلم، ثم إذا خرج كذلك ليس بيننا وبينه شيء، يسلم حتى تكون المودة والمحبة في قدومه وفي خروجه ذلك من هذا المجلس. كذلك أن يجلس حيث ينتهي به المجلس، إذا جاء للمجلس ينتهي حيث يجلس به المجلس. هذا مر فيه حديث ما تمكنت من النظر في إسناده في الترمذي وأبي داود، وهو قال جابر بن سمرة كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. أحد يعرف عنه شيء؟ ما يعني جاءني الوقت للنظر في إسناده. كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. أيوة حيث ينتهي بالجلس صحيح؟ هذا أحد على الشيخ مروان مين أبو سفيان؟ هو في أبي داود والترمذي صحيح؟ ما شفت المجلس أنا في ذهني كلمة المجلس بس ما رأيتها في أبي داود والترمذي. المهم الحديث صحيح على تحقيق إخواننا. كذلك من الآداب ألا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، ألا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. وسنريد هذه الآداب كلها طبعا الآن، تدعو اللي بكتب واللي بحفظ راح نراجعها كلها الآن إن شاء الله. ألا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، وفي رواية لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما، ضبطت لا يجلس ولا يجلس إلا بإذنهما. طبعا لأن هذا قد يكون الإنسان جالس بجانب صاحبه بينهم مودة أو يعطيه سر أو يتكلم معه في شيء محبة، ليس من الأدب أن تجلس بين هذا الاثنين إلا بإذنهما، وهذا أيضا مما يعني يؤلف القلوب ولا يفرقها بعضها عن بعض. وكذلك من الأدب طبعا هي منهج مرتبة لكن يعني تعرفون من ترتيبها، منها دعاء كفارة المجلس، وهذا حق يكون في الأخير لقوله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. ومن الآداب كذلك أو نفس الباب الدعاء، ابن عمر يقول كان قلما يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الكلمات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بنا من معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك إلى آخر الحديث. ابن عمر يقول كان قلما يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات. ومن الآداب كذلك النهي عن الاتكاء على ألية اليد اليسرى خلف ظهره، هذا أيضا من الآداب المجلس، ألا يجلس الإنسان هكذا على ألية يده اليسرى وضعها خلف ظهره. فقال الشريد بن سويد مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال تقعد قعدة المغضوب عليهم. وهذا أيضا من المنهيات في المجالس. وكذلك من الآداب ألا يجلس الإنسان بين الظل والشمس، لنهي النبي عن ذلك، نهى نقعد بين الظل والشمس. ومن الأدب قال على الله نجال الشيطان. ومن الآداب التحول من المجلس عند النعاس، إذا نعس أحدكم وهو في المسجد في رواية يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره، ومن صابه النعاس يتحول الآن. لا شامل طبعا عام. ومن الآداب كذلك النهي عن التسمع لآخرين والجلوس بينهم وهم لا يحبون ذلك، وهذا كثير من ثقلاء الظل يرون اثنين أو ثلاثة أو أربعة جلسون بينهم وواضح بينهم حديث معين فلا يحبون لأحد أن يستمع إليهم. وأولى من هذا ثقيل الظل الجاسوس، فهي يتنفق أو تصنف على الهواتف أو على الأبواب للجيران أو لغير الجيران، فهذا من الذين يستحقون الوعيد الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين. إيش الشعيرتين؟ حبة الشعير. ولم يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يسرون منه صب في أذنه الآنك. خطأ الآنك، الآنك يوم القيامة وهو الرصاص المداد. فكل من تسمع على حديث قوم في التجسس سواء على الهواتف أو سواء جهاز تنصب أو سواء وضع أذنه على الأبواب أو لأي شيء، لأي قوم يكرهون أن يثبت الإنسان معهم ويسمع حديثهم، فهذا عقابه يوم القيامة، صب في أذنه الآنك يوم القيامة وهو الرصاص المذاب واللحظة الفارسية معرض. ومن الآيات كذلك النهي عن التنادي، النهي عن التنادي، وهذا مقيد في حال أن يكون التنادي مجموعة دون واحد، في شرط اثنين. الحديث إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون إذن الثالث أو دون الثالث. فقال صلى الله عليه وسلم في تعليل ذلك: فإن ذلك يحزنه، فإن ذلك يحزنه، وهذا في الصحيحين. فإذا تناجى اثنان دون الثالث وقعوا في النهي، إن تناجى ثلاث دون الرابع، ثلاث دون الرابع يحزنه نفس العلة حرام، إن تناجوا خمسة دون الثالث كذلك لا يجوز. فكل تناجي يكون الباقي بينهم واحد لا يجوز، لأنه إذا تناجى دون الآخر فهذا فيه أذية له. أما إذا كانوا اثنين أربعة، اثنين تناجوا اثنين بقوا، في أذية لهم أو في أذية، هذا لا يحزنهم، ولو حزنوا في غير محلي هذا الحزن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سار فاطمة رضي الله عنها بحديث في أذنها أمام من؟ أمام نسائه صلى الله عليه وسلم، سار بحديث حديث معروف، فبكت ثم سارها بحديث آخر فضحكت. فيجوز الإنسان أن يسار، أن يسار يوعى في أذن صاحبه سرا أو كلاما للنجوى مع وجود أناس آخرين، هذا لا بأس به. أما يتنادى اثنان دون الثالث أو ثلاثة دون الرابع فهذا حرام. طبعا لا نتخيل النجوى هي حديث اثنين فقط في سر مع بقاء الثالث، لا، أي حديث يتحدث به اثنان بأي لغة إن كان أو رموز أو إشارات مع وجود الثالث فهذا أيضا من التناجي. يعني اثنين يسمون بالإنجليز يتكلمون بالإنجليز مع حضوره، ما أخذوا بعضهم على بعض على جنب وتكلموا، مع حضوره تكلموا بالإنجليزي: How are you? Fine. كذا. Smile. فتكلم هو إياه بالإنجليزي، وهذا حين مسكين جاء كالزنجي بينهما كما جاء في الله الموضوع، تكلم أبو بكر والنبي وخندوا كالزنجي بينهما ما يفهم شيء، سواء بالإشارة أو برموز أو بألغاز أو بالإنجليزي أو بالإسباني. فإذا كانوا يتكلمون بشيء لا يفهمه، لا يفهمه ويقصدون ذلك، ولا أحيانا تكون كلمات مثلا تكلمون عن إنسان يكون يسكي، يعني صلحت الهارد ديسك جبت السي دي هو يسكي ما يفهم، نحن ما قصدنا التنادي، لكن شيء ما يفهم، يعني مش شرط أنه ما يفهم، المقصود أنه يتكلم بشيء يعني بيننا سر نتكلم به مع حضوره فهذا يحزنه، هذا لا يجوز. فنتوسع في فهم المناجاة، مش هي أن نأخذ أنا صاحبي على جنب وتكلم معه مع حضور الثالث، لا، العالم فيه مجال كثيرة للتناجي وجود الثالث. فليش رأيكم واحد يستمع تليفون مع واحد في شيء لا يفهمه وموجود واحد ثالث في المجلس، عندك ضيف واحد وتتكلم مع إنسان على التليفون بالرموز خالد، ليس المناجاة، هذه ما هي مناجاة، وهذا ما يحزنه، إذا مش عاجبه راح يشوف صرفه يتوضا ولا يروح الحمام، ما لنا علاقة فيها، جمع الناس كلام التليفون، هذا الشيء لا يحزنه. على التليفون الأصل فيها أن تكون سرية، ولا يلزم الإنسان أن يسمع الآخرين ما يتكلم فيه، ما يتكلم به محدثه على الهاتف. فهذا أيضا من الآداب، وهو أنه لا يتناجى مجموعة دون واحد يبقى، فإن بقي اثنان فأكثر فلا بأس حين ذلك. من الآداب كذلك ما جاء في هذه الآية وهو التفسح في المجلس، بقوله تعالى: وإذا قيل لكم تفسحوا فافسحوا، وهذا الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم: ولكن تفسحوا وتوسعوا. قال بعض الحكماء: رجلان ظالمان يأخذان غير حقهما. رجل وسع له في مجلس ضيق فتربع وانتفخ. هذا شو موجوده؟ لكن مجلس يا الله يتسع الناس، يقول له واحد تعال تفضل، جلس جنبه راح تربع مش حاجه،
جاء متأخر مش عارف كيف يوسعون في المكان, يريد أن لا يبقى أحد حوله ليأخذ راحته يوم الدرجية ولا يتربع. ورجل أهديت له نصيحة فجعلها ذنبا, ما أكثر هؤلاء, فانصح هؤلاء في نصيحة ثم يجعل هذه مصيبة وقعت عليه وذنب أنت صرفته, فيجعل رجل أهديت له نصيحة فجعلها ذنبا. ومن الآداب كذلك القيام وعدم القيام, مسألة القيام بالجالس. ليس من الآداب أن يقوم الناس في مجلسهم بالقادم, ويمكن أن نقسم البحث في هذه المسألة إلى أو القيام نفسه إلى أقسام كما قسمها ابن القيم رحمه الله: القيام للشخص, والقيام على الشخص, والقيام إلى الشخص. أن تقوم له, أن تقوم عليه, أن تقوم إليه. في فرق ما في فرق؟ خلص الجر بس. أن تقوم له, أن تقوم عليه, أن تقوم إليه. هذا القيام للشخص أولا منهي عنه. في حديث أنس رضي الله عنه لم يكن شخص أحب إليهم يعني الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك أو كراهته لذلك. بعض الأخوة يفهم هذا الحديث على القيام المصافحة, خطأ. هذا القيام قيام لمجرد الرؤية فقط, الذي يقوم بدخول الإنسان ينهى عنه في هذا الحديث, والنبي يكره ذلك, والكراهة كراهة التحريم, ما يعرفون الصحابة كراهة التنزيه كراهة التحريم. وحديث معاوية من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار, هذا فيما ينطبق على من دخل ويحب الناس أن يقوموا له. هذا الذي يفعله الملوك والعظماء والأمراء والكبراء, إن دخلوا لا يحبون أن يجب الناس على ما هم عليه جالسين, يحبون أن يقوم الناس لهم لمجرد أن يروا, ولا يجلسون إلا أن يقول لهم اجلسوا. هذا هو فعل المتشدرين, وهذا الذي يدخل فيه الحديث. هذا القيام للأشخاص هذا منهي عنه, هذا القيام للشخص وهو منهي عنه. أما القيام على الأشخاص فيستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم وهو منهي عنه كذلك: إن كنتم لتفعلون فعل ثالثة والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا. هذا الخطاب لمن؟ موجه للصحابة. وكيف وأين المكان الذي قاموا عليه؟ لا لا, في الصلاة, قاموا في الصلاة, أصيب النبي صلى الله عليه وسلم فجلس وهم خلفه قيام معهم في الصلاة, وقال لهم: إن كنتم لتفعلون فعل ثالث والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود, مقام رب العالمين, لكن في الصلاة الإمام جالس وهم قيام لا يحد لهم أن يفعلوا ذلك. فهذا من باب أولى أن يكون حراما لغير ذلك. يستثنى من ذلك إيش؟ القيام على رأس الخليفة أو الإمام أو القائد في المعركة لإظهار العزة والفخر وتعظيم الإمام, هذا يجوز. والدليل قام شعبة المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه على رأسه صلى الله عليه وسلم في الحديبية ومعه السيف. قال ابن القيم رحمه الله: القيام على رأس القائد أمام الكفرة قال إظهارا للعز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس, هذا من باب الجائز. وجاء بهذا الحديث والدليل أن المغيرة قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف, إظهارا لأننا نفدي هذا الإمام والخليفة والنبي صلى الله عليه وسلم بأرواحنا ونحن معه, وهكذا إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام والطاعة. فإذا القيام على رأس الشخص لا يجوز إلا لحاجة, كأن يقوم على رأس مريض يداويه, أو يقوم على رأس مسترق يرقيه, أو على رأس هذا القائد في المعركة. أما الثالث وهو القيام إلى الشخص فهذا كذلك يجوز, وهذا من باب الجائز لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن معاذ قال: قوموا إلى سيدكم, أو رواية أخرى: خيركم فأنزلوه. وكان قد جاء لهم مصابا على حمار فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. وكذلك قام طلحة بن عبيد الله يهرول ليصافح ويهنئ من كعب بن مالك لما قبل الله توبته, وهذا رواه البخاري رضي الله رحمه الله تعالى. والقيام هنا كان لسبب وهو القيام للتهنئة والتحية. طيب ما رأيكم بالقيام للمصافحة؟ رجل دخل المجلس وصافح الناس واحدا واحدا, فهل يقام له؟ وإن قلنا نعم فعليش ينطبق، وإن قلنا لا على ماذا ينطبق؟ تفضل.
هذا لا ينطبق إن كان من حاجة
النهي. نعم لا ينطبق على النهي،
لا ينطبق إن كان من حاجة الخوف.
نعم
مشكلة عشان الصوت الإنبان رحمه الله يقول إنه يفضل ليس للمصابعة إذا كان في مجلس
لا إذا في إذا صافح نتكلم عن إذا صافح. أما مجلس علم كهذا صح من الآداب أنه لا يصافح، وهذا يلحق بالسلام. السلام إذا دخل مجلس علم يسلم بلسانه ويجلس، ما يصافح الناس، هذا من الأدب ألا يصافحهم مصافحة. لكن لو فرضنا مجلس عادي قال ما صافحهم. نعم يعني الأصل أنه لا يجوز. طيب إذا لا يجوز ما الدليل؟ يعني ما هو دليل عدم الجواز؟ القيام بالشخص. طيب دليلك على القيام بالشخص حديث أنس، حديث أنس في القيام بالمصافحة ولا في القيام بالرؤية فيه؟ عند الرؤية فيه هل يصبح هذا دليلا؟ ما يصبح دليلا. والصواب أن القيام بعذر يجوز، القيام بسبب يجوز، أقصد مش عذر، القيام بسبب يجوز. قيام طلحة يصافح ويهنئ كعب، كعب رضي الله تعالى عنه جائز، والقيام منهى عنه هو القيام للرؤية. وقد سبق أن ذكرنا أثر أنس وحديث أنس أنهم كانوا يرأوه لم يقوموا لهم صلى الله عليه وسلم، هذا القيام صح صح ما كان يفعلونه لأن هذا قيام للتعظيم وقيام للكبر متكبرين. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن حديث من سره أن يتمثل له الرجال قياما فيتبعه قادة من النار، هل هذا الحديث يصلح لهذا القيام قيام المصافحة؟ شيخ الإسلام يقول العكس، هذا القيام الذي يكون صاحبنا جالس والرجل الآخر قائم. أهل الكبر الآن يفعلون ذلك، الملوك والأمراء والخبراء يجلسون ويصافحهم الناس وهم قيامهم جالسون، هكذا يستكبر عن القيام له. أما إذا كان كلاهما قد قام هذا ما في كبر ولا في شيء، وخاصة أن هذا القيام قيام لعذر أو لسبب شرعي وهو المصافحة. فالقيام الذي يظهر الله تعالى أعلم أن القيام أصلا إذا كان لهذا السبب قيام المصافحة أو المعانقة فلا بأس فيه، وأما القيام عند الرؤية فحرام على الإطلاق إلا إذا كان هذا فتنة كما ذكر الإخوة عن بعض الأئمة أنه إذا كان هناك فتنة فله أن يقوم النساء أو خاف على نفسه مكران فله أن يقوم، هذا في استثناء. أما القيام المصافحة ما يظهر أن هناك دليل في السنة يمنع ذلك لأنه هذا قيام لعذر أو لسبب شرعي. لكن ننبه على شيء، بعض الناس إذا قام ليصافح يقوم كل المجلس، هذا خطأ، لا يقوم إلا صاحب المصافحة خطأ. وخطأ آخر أنهم ينتظرونه كلهم ينتظرونه حتى يصافح الجميع، هذا خطأ آخر. بل من صافح من جاء دوره يقوم ويصافح، إذا انتهى يجلس لا يقوم كل الناس، هذا فيه النهي حتى لو كان المصافحة. وإذا انتهى دوره ما في داعي القيام فليجلس مباشرة. فالظاهر الله تعالى أعلم أن من قام لسبب شرعي فلا يظهر أن هناك مانع منه، والله تعالى أعلم. ويبقى هذا تقريبا ما استطعت أن أجمعه في الأداب المجلس، إذا حد عنده شيء زيادة. ثم المسألة الأخرى وهي المنسوخة في المناجاة، وسبق الإشارة إلى بعض أحكامها، والله تعالى أعلم. وصل الله عليه وعلى صحبه وسلم. نعم جبنا واحدة إن شاء الله 16. نعم سقطاتك ويماليك في ثوابك، ويماليك جاد لك يعني في ثوابك. نعم الشيخ معذور حد يسويها في المجلس طبعا. عفوا نسيت أن نبه، ذكرنا الشيخ في بعض الآداب رحمك الله، بعض الآداب لا تصح أن تكون آدابا، تذكر في الآداب وهي غير يعني لا ينبغي أن تكون منها. منها القعود وسط الحلقة، القعود وسط المجلس، هذا ليس من الآداب، أقصد أنه ليس منهيا عنه، يعدونه من الآداب أنه عدم الجلوس وسط الحلقة. ودليل في ذلك حديث حذيفة لا يصح، فالحديث الذي ينهى الجلوس وسط الحلقة ضعيف، وبالتالي ما في مانع إنسان مثلا مجلس ويأتي إنسان في مجلس حلقة مثلا يعرض كلامه أو يسمع له، ما في مانع إذا كان هذا العذر الأصل يكون في المنفرد أصل مجالس الإنضمام. أدب آخر يقال وهو ليس بصحيح النهي عن تشبيك الأصابع، هذا أيضا ليس من الآداب، والحديث في ذلك ضعيف الذي ينهى عن تشبيك الأصابع في المسجد أو عند الوضوء إلى الصلاة من الصلاة، حديث ضعيف لا يصح، وليس ذلك بصحة أثناء فقط المسجد كله ليس هناك نهي عن تشبيك الأصابع، والنبي ثبت عنه أصلا من حديث أنه شبك بين أصابعه المؤمن المؤمن في البنيان المنصوص ويشد بعض بعضا وشبك بأصابعه، وكذلك حديث الجدين لما قام النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه، وحديث كثيرة جاءت في ذلك، والنهي هذا ليس بصحيح. أما الجلوس على البطن ما أتصور أن المجلس يكون فيه جلوس على البطن، هذا يعني إنسان يكون مصباحي والمصباحي ممكن إخراجه. في أدب آخر أيضا تذكرونه لكنه ما أتصور في الموجود ما ذكرته، وهو الاستلقاء على القفة ووضع الرجل على الأخرى، هذا ما أتخيل موجود في المجالس، ولكن لا يذكر في الآداب، وإن كان يذكر في أحكام المجالس أو أحكام الجلسة. فالنظر في الجلوس على أو الاستلقاء على القفة ووضع الرجل على الأخرى جاء حديث في صحيح مسلم ينهى عن ذلك، لا يستلقي أحدكم على قفاه، أو نهى أن يستلقي رجل على قفاه ويضع رجله على الأخرى. وجاء في البخاري أنه رأى بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مسترقي على قفاه واضع رجله على الأخرى. فالصواب الجمع بين الحديثين أن النهي معلل، النهي معلل وهو احتمال كشف العورة، لأن أذر الصحابة كانت قليلة حتى بالنسبة لهم عن أشياء في القرى في احتمال ظهور العورة، نهى النساء عن رفع قدم الرجال وثوب واحد كان لهم في أغلبهم، أغلبهم كان عنده ثوب واحد، يعني كان هناك احتمال مباشر أن يظهر الإنسان تظهر عورته في المجلس. فإذا استلقى على قفاه وضع رجله على الأخرى مع احتمال بدو العورة فهذا حرام للنهي عنه. وأما من أمن ذلك فله ذلك لحديث البخاري أنه استلقى النبي على ظهره وضع رجله على الأخرى. نعم. جابوه موجود لكنه ضعيف. أنا. وكذلك من الأداب حديث ضعيف ذلك إذا التفت صاحب المجلس الرجل فهي أمانة، إذا حدثك الحديث والتفت فهي أمانة، فلا أيضا حديث ضعيف. والرحيد من عيده راح الوقت ساعة مرة
منك
الله نجاك الدرس القادم من عيده إن شاء الله 18 مع الأدلة. النهي عن واحدة اليسرى وهذا اللي جاء في النص، ما نستطيع النقيف لأن هذا في عقوبة. سبحانك اللهم وبحمدك.